فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يلهمنا الحق والصواب إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ في هذه الحلقة بهذا السؤال الأول يقول السائل أو السائلة ما الذي يباح للمطلقة في العدة الرجعية بعد الطلقة الأولى رسميا وما الذي يحرم عليهما في التعامل مع أبو الأولاد كيف يكون التعامل فترة العدة كما حدد الشرع طبعا الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا الطلاق الرجعي يكون في الطلقة الأولى والطلقة الثانية يعني طلقها أول مرة فله أن يراجعها ده يسمى طلاقا رجعيا يراجعها يرجعها بيته أو يرجعها إليه إن كانت في يعني موجودة في بيته والطلقة الثانية أوقعها له أيضا أن يراجعها بلا عقد ولا مهر ولا شيء لأن هي ما زالت زوجة له لكن هي الفرص بتقل دي طلقتين الله عز وجل يقول الطلاق مرضتان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني وذلك احنا دايما نقول للرجل لا تتسرع في موضوع الطلاق ولا تتسرع كلما حلفت تحلف بالطلاق وكلما نطقت كلمة الطلاق ابعد عن كلمة الطلاق ولا يكون هذا إلا بعد يعني ما تستفرغ وسعك في الوعظ والزجر والهجر والمصالحة والكلام ده فعندئذ وإن يتفرق يغني الله كل من سعته إنما الواحد على طول شغال طلاق 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 وبعد كده يسأل وأحيانا الناس تطلق مرضى واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وتفاجأ يقول لك ده على فكرة ده يا شيخ ده ديت سبع مرة طلقها دي حاجات واقعية مش كلام يعني فتساهل الناس كثيرا في موضوع الطلاق المهم يعني في عشان السؤال بتاعنا فبتقول أو بيقول ما الذي يباح للمطلقة في العدة الطلقة الرجعية يباح كل شيء يعني هي أصلا إن كونك طلقتها لم تصل أجنبية عنك هي من هي زوجتك خلينا نتكلم على الطلقة الأولى أو الثانية اللي هي الرجعية زي ما في السؤال كده سواء كان رسمي أو غير رسمي بس احنا نتكلم في موضوع رسمي طلاق الشفهي يا جماعة يقع باتفاق جميع العلماء طلاق الشفهي يقع ودي يعني كما قلنا يمكن قبل ذلك في بعض الأسئلة ما كانش أصلا ما كانتش مسار يعني مشكلة قبل كده يعني كل أهل العلم قديما وحديثا أوقعوا الطلاق الشفهي لأن أصلا الطلاق قبل أن يكون على الأوراق كان كله شفهيا يعني حتى الزواج كان شفهيا يعني بحضور الولي والشهود والأهل والطلاق كان شفهيا لم يكن هناك توثيق للزواج ولا للطلاق أما وقد يعني خربت الزمم وأصبح الناس لا يعترفون إلا بالأوراق والكلام ده فقالوا يا جماعة يبقى في توثيق للزواج وفي توثيق للطلاق لكن هل هذا التوثيق يمنع يمنع وقوع الطلاق الشفوي لا يمنع مطلقا واحد انت طلقت بقى زوجتك شفهيا عايز بقى تروح بقى عند المأذون توثق الطلاق وتطلع وثيقة طلاق رسمية، ده هذا شيء آخر بخلاف حكم وقوع الطلاق الشفهي. طيب، هو طلق زوجته طلاقا رجعيا، في بقى خطأ كبير بيقع فيه جماهير المسلمين، أكثر الناس يقعون فيه، وأنه هو أول ما تطلق تروح عند بيت أبوها على طول، سواء هي أو هو اللي بيوديها. يعني أكثر ما يحدث في موضوع الطلاق إن اللي بتطلق، يعني أو كثير من هذه الحالات كثير جدا، أنت طالق وتروح عند بيت أبوها، هو يوديها أو هي تروح تسيب له البيت وتمشي. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. المفروض أن الطلقة، أن الطلاق تظل المرأة في بيت الزوجية ما دام هذا الطلاق رجعيا. الله عز وجل يقول في سورة الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. دي في سياق الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس للمسلمين: واتقوا الله ربكم، يا جماعة اتقوا الله ولا تخرجوا النساء من بيوتكم. ده حتى هنا سبحانه وتعالى يعني ما قالش بيوتكم، قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني ده قال كمان ده دي بيتها، هذا بيتها، على أساس ان هي معه في البيت. يعني هو ليس المقصود ان هو من بيوتهن اللي هي يبقى ملكها، يعني لا يستدل احد بهذه الآية على ان بيت الزوجية ملك للزوجة، لا، البيت ملك لصاحبه، البيت ملك لصاحبه، بيت الزوجية ملك لصاحبه. يعني إذا كان الزوج هو الذي بنى البيت وباسمه وكل شيء، هذا فهذا ملك الزوج. إذا كانت الزوجة هذا هو بيتها واشترته بحر مالها أو بنته أو شيء، ومعروف أن هذا بيت فلانة، فإذا هذا بيتها. إنما ما يعني الله عز وجل كرم المرأة حتى مع أن البيت بيت الزوج، لكنه نسبه إلى الزوجة. قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، بقولان دي بيتك، هذا بيتك، لا تتركيه ولا يحق لك أن تخرجها. يعني شوف الكلام ده بتقوله لمين، يقول لك هو الكلام الشيخ ده بيقول إيه، مش أنا اللي بقول، الله عز وجل هو الذي قال هذا: لا تخرجوهن من بيوتهن. يقول لك الله، واحد طلق مراته وأغضبته زعلته وشتمته ولعنته، أو شتمها وضربها ولعنها، سواء كان خطأ من الزوج أو من الزوجة، وبعدين تقول ما تخرجش من بيت، مش أنا اللي بقول، الله عز وجل هو الذي قال هذا: ما تخرجيش من بيتك ولا تخرجها من بيتها، بيت ده بيت الزوجية ما تخرجش منه. الله، طب السؤال بقى طب هيكون إزاي المعيشة في البيت؟ الله، ما الله عز وجل خلاها في بيتها عشان ترجع، عشان تعود الحياة مرة أخرى إلى سابق عهدها من الود والرحمة. إنما هي لو خرجت ستكون بعيدة عن عين زوجها، وهو برضو اسم زوجها، هو طلقها صحيح بس هي ما زالت في عدتها، طول ما هي في العدة زوجة له. إن انتهت العدة خلاص صارت مطلقته، صارت يعني إن أراد أن يعني يراجعها يبقى يتجوزها بعقد ومهر جديدين، وساعتها بقى مش هتكون اسمها مراجعة، سيكون زواجا ثانيا. ولو واحد غيره يريد أن يتقدم لها خلاص من حقه أن يتقدم، العدة انتهت، كل شيء خلاص، لا علاقة له بها ولا لها به، هو عايز يأخذها يكتب عليها تاني. واحد غيره يريد أن يتزوجها يعني يعقد عليها خلاص، لأن العدة انتهت. طيب أثناء العدة تكون في بيت الزوجية مع زوجها هذا الذي طلقها طلقة رجعية. طيب عادي كده يعني تقعد بدون حجاب؟ نعم، بدون حجاب، هي زوجة، ده طلقها، طلق ما هي زوجة، ما رجعية، طلقة رجعية، والله عز وجل من كما تلمس العلماء من الحكم أنه هو خلاها في البيت حتى يعني يراها الزوج، ويعني لعله يشتهيها مع يعني ممكن يكون زعلان يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لكن هي موجودة معه. وحتى العلماء قالوا سبحان الله، خد بالك من الكلمة دي، حتى العلماء استحبوا لها أن تتزين له، أن تتزين حتى يعود إليها، حتى يراجعها، حتى تحلو في عينيه. وهو ما هو هذا شرعنا، هذا هو الشرع من كتاب وسنة، إن هي تتزين له وتتعرض له كمان، يعني إن هي يعني إيه، إن هي يعني عايز يقول لك إيه، إن هي تكون توري نفسها له، يعني جاي هنا تمشي هنا بحيث إن هي ما تستخباش منه، أو أول ما يدخل تروح داخل أوضتها أو كذا. لا لا، ده تكون في المطبخ يعني، صح هم زعلانين بس هي ممكن تأتي في الصالة تعمل نفسها بتجيب حاجة بتعمل، هذا معنى التعرض، يعني إن هي عايزة توري نفسها ليه بأي طريقة، تمام؟ أو إذا كان هو اللي زعلها وهي يعني يعني يريد أن يصالحها، سهلة جدا بالنسبة للزوج. فالمهم هنا بالنسبة لهذا الأمر إن هي تكون في بيت زوجها الذي طلق هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ولا بدون حجاب ولا شيء، لأن هي زوجة، هي زوجتك، تمام؟ فهنا لما بتقول ما الذي يباح، يباح كل شيء. طيب يباح كل شيء يعني ايه؟ يعني هو لو جامعها خلاص، ما هو خلاص لو جامعها فقد رجعها، يعني حتى يباح الجماع. ايوه يباح الجماع، ما زوجته، وبمجرد انه جامعها فقد رجعها. ما هو المراجعة بايه يا جماعة؟ اما باللسان او بالفعل، اما بالكلام واما بالافعال. بالكلام يقول لها انا رجعتك، طيب خلاص يعني، أو أي كلمة من هذه الكلام، من هذا الكلام خلاص يعني عفى الله عما سلف، أنا راجعتك، رجعتك لعصمتي، أي حاجة تقولها بكده، تقولها بكده أي حاجة بالإنجليزي بالفرنساوي بالعربي، المهم قولها. أو بالفعل، إنه بالجماع، إما قولا وإما فعلا. وبهذا تثبت المراجعة. بس لو طلقها طلاقا رسميا يبقى في الرجوع، ده يبقى رجوع رسمي برضو عند الايه، عند المأذون رسمي. لان ليه؟ لان هو تبقى عند الدوله هذه مطلقه طلاقا رسميا، خلاص يبقى هو هتطلع وثيق الطلاق. وبعدين انت ازاي رجعتها؟ لا خلاص، طالما انت رجعتها، طالما انت طلقتها رسميا عند المأذون، يبقى لابد وبشهود وكده، طيب لابد ان انت تراجعها برضو رسميا، ويكون في شهود وكل شيء، مراجعة رسمية كما هو الطلاق رسمي. اما لو انت طلقتها شفهيا وما عملتش الطلاق الرسمي ده، وثيقة الطلاق، خلاص ما خلاص، ما انت كده كده هي عند الدولة، انتما زوجان عند الدولة، لم يحصل شيء الا هو وثيقة الزواج بس. إنما لما طلقتها ما عملتش رسمي، خلاص يبقى المراجعة كالطلاق الشفهي، يبقى المراجعة شفهية أو بالفعل زي ما قلنا. وطبعا يا جماعة الأولى والأفضل بكثير جدا أن يشهد الإنسان على الطلاق وأن يشهد على الرجوع. من ضمن الأخطاء أنه بيطلقها ممكن بينه وبينها وما حدش يعرف أي حاجة، ولا أشهد أحدا، ولا قال لإخواته ولا لأبوه ولا هي قالت لأي حد منه. وبعدين نختلف في عدد الطلقات، هو يقول أنا طلقتها ثلاثة أو طلقتها اثنين، هي تقول لا ده طلقني ثلاثة، لا ده دي الرابعة كمان مش التالتة. طبعا ده تجاوز كبير، يعني أن هي تظل معه يعني حتى طلقها ثلاثا، وممكن يكون التقى بها وهي بعدين تقول لك ده دي الرابعة أو الخمسة. إزاي أنت رضيتي على نفسك أن أنت تستني لحد ما وصلت للرابعة والخمسة والكلام ده؟ ففي فعلا يا جماعة في تساهل شديد في موضوع الطلاق ده، يعني تساهلا شديدا جدا. فالأخت الكريمة بنقول لها لا تخرجي من بيتك، أو لو هو بيسأل يعني لا يحل لها أن تخرج من بيتها، إلا ولا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يعني كان في معصية كبيرة، يبقى يعني لا تطاق أن هي تكون في البيت، خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده. أما غير ذلك لابد أن وبعدين خد، يعني أنا عايز أقول لكم حاجة في نقطة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني أكثر أهل العلم على أن الفاحشة المبينة مش الزنا. لا، يعني الفاحشة المبينة كما فسرها بعضهم أن هي تكون سليطة اللسان، يعني هي تكون سبابة لعانة شتامة، يعني أسلوبها وحش جدا ولا تطاق، لا تطاق، تكون سبابة لعانة شتامة، يعني مفيش حد ملهاش كبير خلاص، يعني ما لا تعتبر كلاما لأحد. ديت يعني هو اللي كما قال أكثر أهل العلم، هذا ما يطلق عليه الفاحشة المبينة، وليس المراد به موضوع الزنا. يعني هذا، وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك: هل صيام غرضة الشهر العربي يوم واحد مستحب، وما الدليل على ذلك؟ صيام، بعض الناس بيعتقد أن صيام أول الشهر العربي ده سنة. لا، هو ما فيش دليل يخصص صيام أول شهر، أول كل شهر عربي بصيام. يعني لو قلبت صفحات السنة، صفحات كتب السنة، لن تجد حديثا فيه الحث على صيام أول كل شهر عربي. ما فيش الكلام ده. الله، طب واحد يقول لك، طب ما في حديث صحيح، اللي هو حديث سيدنا أبي هريرة، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. إيه هم الثلاث؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الثلاثة دول. أيوة، بس هو قال لك هنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر، ما قالكش من أول الشهر. يعني يبقى أنت من الأفضل ومن السنة أن لا يمر شهر عربي إلا وتصوم فيه ثلاثة أيام. تصومهم بقى من الأول ماشي، تصومهم من النص ماشي، تصومهم من الآخر ماشي، تصوم يوم في العشرة الأولانيين، ويوم في العشرة التانيين، ويوم في العشرة الأخارة، تصوم اثنين وخميس واثنين أو خميس، المهم يعني لم يحدد لك. وإن كان في بعض الأحاديث اللي هو استحباب صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما احنا بنقول هنا عشان نركز يا جماعة في السؤال هنا، إن احنا مفيش، هي بتقول أو هو بيقول وما الدليل على ذلك، ما احنا ما قلناش إن هو سنة، ليس هناك سنة في صيام أول الشهر، أو حديث صحيح يحدد صوم أول الشهر ويقول إن هو سنة، لا مفيش. ما الدليل؟ ليس هناك دليل على ذلك. وجزاكم الله خيرا، وجزاكم مثله وبارك فيكم. السؤال الذي بعد ذلك: بيقول مدرس يشرح أونلاين ويتم دفع الفلوس لحضور الحصص، ويوجد على تليجرام من يشترون الحصص وينشرونها دون مقابل، هل حرام أن نسمع الحصص ديت؟ طبعا السؤال واضح جدا، ان في محاضرات او في حصص او دروس بتكون بمقابل باجر، وبيكون طبعا في يعني على التليجرام في غرف مغلقه، وفي رابط، وفي فلوس بتدفع وكذا. ففي بعض الناس بيسجلوا هذه المحاضرات او هذه الحصص اللي هم دخلوا دفع فلوس، يعني بيسجلوها من غير ما يعرف المدرس، وبعد كده بينشروها وكده. فاللي هو بيسمع الحصص دي بيقول انا ممكن اسمعها ولا حرام؟ والله يا اخي الكريم، فيها مذاهب ثلاثة، بعض يعني المسألة لانها معاصرة وحديثة ففيها خلاف في المسألة، بعضهم حرم ذلك. ليه؟ لان ده حق المدرس وهو لم يسمح بهذا الا اذا سمح. الرأي الثاني بعضهم اجاز مطلقا، قالوا ده علم والعلم لا يكتم وكده. الرأي الثالث يقول إن احتاج طالب العلم إلى ذلك وليس عنده ما يعني المال الكافي لدفع الفلوس إن هو يشترك، وهو فعلا في حاجة إلى هذا، فبعضهم أجاز له هذا. فالمسألة خلافية، وعلى قدر الإمكان يعني يتقي الإنسان ربه ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم وسائل يسأل ويقول شخص عندما نوقظه من النوم ويصلي الفجر لا يعلم ماذا يقول وماذا يفعل فهل يجوز أن ندعه ينام وحينما يستيقظ يصلي أم ماذا نفعل معه الشخص ده بقى اللي هو يعني بيقول لك لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل والله إذا وصل إلى هذه المرحلة ولو استيقظ هيقوم يعني غلبه النوم جدا وغلبه النعاس جدا حتى إذا لو صلى لا يدري ما يركع وما يسجد ولا يدري كم صلى ولا كذا فإذا كان سيصل إلى هذه المرحلة ولا يعقل من الصلاة شيئا فهذا لا هذا ينام حتى يستيقظ تمام بس احنا بنعمل معاه المحاولات مش معناه ان احنا نخليه خلاص كده بنعمل معاه المحاولات فإذا كان لا يستطيع ان هو يعني ينتبه انتباها قويا ويدري كما قال العلماء يعني هذا ليس كلامي الإمام أكثر يعني أكثر من إمام يعني تكلموا في هذه المسألة والإمام الباجي والقرطبي وغيرهم من الأئمة قالوا إذا كان المصلي يعقل الواجبات في الصلاة مع يعني بعض النعاس الذي به يعقل الصلاة وواجبات الصلاة مع نعاس خفيف يعني فهذا يصلي لكن إذا وصل إلى مرحلة إنه هو غلبه النعاس جدا حتى لا يدري ماذا قرأ ولا يدري كم ركع ولا كم سجد ولا كم صلى فهذا يعني أراحه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حديث في البخاري ومسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد فإن أحدكم ربما صلى فجاء يستغفر فسب نفسه فإن أحدكم ربما صلى وأراد أن يستغفر أو جاء يستغفر فيسب نفسه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الواحد لو صلى وهو نعسان ممكن يأتي يدعو الله عز وجل فيدعو على نفسه بدل ما يجي يدعو لنفسه يدعو على نفسه بدل ما يدعو للوالدين يدعو على الوالدين يدعو للمسلمين يدعو على المسلمين هو لا يعقل الصلاة قال إذا نعس أحدكم فليرقد تمام وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الحديث المشهور برضه في الصحيحين حديث زينب دخل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين الساريتين يعني مثنى سارية يعني عمود يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين عمودين من أعمدة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الحبل؟ يعني فقالوا: هذا حبل لزينب إذا فطرت تعلقت به، يعني إذا تعبت أو كسلت شوية تعلقت به، أمسكت به وهي واقفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، يعني حلوا الحبل ده، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني كل أحدكم يصلي وهو نشيط، فإذا نعس فليقعد. الواحد طول ما هو نشيط يصلي. طيب لو داخ بقى كده ونعس في الصلاة، لا، يصلي ازاي وهو دايخ وهو نعسان؟ الواحد خلاص تعب يصلي جالسا، طيب نعسان بقى مش قادر يصلي خالص، يبقى ايه؟ يبقى يرقد حتى يأخذ راحته وكفايته من النوم، ثم يصلي وهو يقظ وهو منتبه انتباها شديدا. يعني إذا كان الإنسان يكره له أن يصلي وفي شيء بيشغله، يعني مثلا يكره له أن يصلي وهو جوعان وأمامه الطعام، يعني الطعام موجود، حضر العشاء والعشاء، يعني إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يعني هذا إيه لمن طاقت نفسه للطعام ومش يقدر، ويعني الجوع عنده شديد، وإذا صلى مش هيكون ذهنه في الصلاة، هيكون ذهنه في الأكل، واخد بالك؟ فكده هيصلي، يبقى كده ما صلاش أصلا. وكذلك نهى عن صلاة الحاقن، يعني ومن يعني تعثر عليه البول، يعني واحد يريد أن يدخل يعني الحمام عزكم الله، يدخل ويتوضأ، مش إن هو بقى يعني يقول لك أنا عايز أحافظ على وضوئي. طب ما أنت يعني أنت بتحمل بالعافية، ممكن أنت بتصلي وعايز تخلص الصلاة بسرعة، طب ليه؟ إيه اللي دخلك في الصلاة كده؟ هذه صلاتك مكروهة، لو أنت كده ما تصلي، ادخل دورة المياه وتوضأ وجدد نشاطك وادخل الصلاة وأنت مستريح. أنت تدخل الصلاة وأنت حاقن وأن أنت عايز تدخل الحمام، ما ينفعش الصلاة، أنت لن يكون عقلك في الصلاة، لن يكون فكرك في الصلاة، لن تسبح وأنت مستريح، ولا تسجد وأنت مستريح، ولا راكع مستريح، ولا تقرأ ولا تذكر الله وأنت مستريح، يبقى دي صلاتي دي. كذلك النعسان ده ما هوش في الصلاة أصلا، ده دايخ، ده بيحلم، وبعض الناس ممكن تنام وهو ينام وهو بيصلي، يبقى أي صلاة هذه؟ يبقى الواحد يرتاح. وبعدين أنا قبل ما انتهي من هذا السؤال بقول لأخينا أو أختنا اللي بينام وبيجوا صحوه ومش قادر خالص، فبنقول له إن أنت على قدر ما تستطيع يعني حاول تستريح، تنام بدري، تريح جسمك، بحيث إن أنت لما تعمل المنبه على صلاة الفجر يكون أنت مرتاح وتقوم مرتاح وتمام. أما أنت بتنام متأخر، واحد ممكن ينام الساعة 2 والساعة 2:30 والساعة 3، خلاص الفجر هيدا وينام، هيقوم الفجر إزاي؟ أو يعني تعبان جدا ويعني ورده بيجاهد نفسه بيصهر، لا، الواحد على قدر ما يستطيع أنه يريح نفسه حتى يصلي وهو منتبه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. السؤال الذي بعد ذلك يقول: هل يجوز للمرأة ذات 60 عاما أن تجلس دون حجاب مع غير المحارم؟ هو طبعا لعل السائل أو السائلة يقصد قول الله عز وجل: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يبقى الست اللي فوق 60 أو 70 أو 80 أو الست اللي هي العجوز، هل يجوز أن هي تتخفف من ثيابها بحيث ان هي ما تبقاش يعني لابسه الحجاب وكده او النقاب لو هي منتقبه؟ هذه المساله فيها رايان، الراي الاول وهو راي اكثر اهل العلم، جمهور اهل العلم الاكثريه، يعني على ان المراه لا يجوز لها ان تتخفف الا باظهار الوجه والكفين، يعني ليه ازاي؟ يعني هي لو كانت منتقبة تلبس النقاب يعني وبلغت من السن من الكبر عتية وعدت 60 ولا 70 ولا 80، مهم بلغت مرحلة يعني لا تشتهى أصلا، يعني جدة بقى ومحدش بينظر إليها نظرة شهوة يعني. فبيقولوا برضو أخرها كده أن هي لو منتقبة مثلا يبقى هو الوجه والكفين، ممكن تتخفف من الثياب، تتخفف من الثياب في الوقف. ولو مثلا بتلبس حاجة يعني اللي هو جماعة القميص بتاع زمان ده الملوكي ده اللي بيلبسوه، أو العباية اللي فوق ممكن تتخفف منها، بس بتكون لابسها ملابسها. ده رأي جمهور أهل العلم اللي هو قاله القرطبي وغيره من أهل العلم في هذا. طيب بعض أهل العلم أجاز إن هي تتخفف من حجابها، يعني خلاص بقى بقت عجوزة كده، بعضهم أجاز إن هي تتخفف من حجابها، يعني فإن بدا شعرها فلا بأس، وإن بدت رقبتها فلا بأس، وأذنها فلا بأس، إن بدا شيء من ذراعها فلا بأس. يعني ده يعني للإنصاف ويعني عشان برضو نجيب الآراء الموجودة. ذكر هذا الكلام القرطبي في كتاب التفسير القرطبي بتاعه، ولكنه ذكر إن هو بيميل يعني أو الراجح إن هي المرأة مهما كانت بلغت من السن فالمفروض إن هي لا يظهر من جسدها أمام غير المحارم، أمام المحارم خلاص معروفين، أمام غير المحارم إلا ما ظهر منها كما بين الله سبحانه وتعالى، واخد بالك، اللي هو زي ما قالوا الوجه والكفين. طيب لكن احنا لو وصلت فعلا المرأة إلى سن كبير لا تشتهى، فيعني من باب التخفيف ومن باب كلام بعض أهل العلم كلامهم أيضا معتبر، هو يعني الست يعني الحاجة اللي وصلت لمرحلة كبيرة يعني ممكن يعني جزء من ذراعها يظهر، ممكن الرقبة تظهر، ممكن جزء من شعرها يظهر، مش لازم تلبس يعني تحجيبة كاملة، مش لازم تلبس زي ما قلنا النقاب لو هي منتقبة، يعني يبقى فيها نوع من التخفيف شوية، خصوصا وهي كما وصفها الله عز وجل التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ممكن يكون في ناس إلى الآن بتستغرب الكلام بتاع العلماء اللي هم قالوا الوجه والكفين وبتاع، طب ما هو ممكن يكون أصلا مش منتقبة وهي بتظهر بالوجه والكفين طبيعي. فأنا بقول إنه قالوا هم ربنا سبحانه وتعالى شرط إن هي تكون غير متبرجات بزينة، يعني هو شرط سبحانه وتعالى هذا الشرط. وبعدين قال وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، يعني حتى كانت حفصة بنت سيرين لما بلغت سنا كبيرة فكان يعني إذا دخل عليها أحد كانت تلبس نقابها، فقيل لها والقواعد من النساء يعني إلى آخر فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، قالت أما قرأت قول الله تعالى وأن يستعففن خير لهن، يعني برضو حتى مهما بلغت المرأة من الكبر. وعلى فكرة قبل ما أنسى الموضوع ده، هو الموضوع مش مقيد بستين أو 65 أو 70، يعني الموضوع ممكن المرأة تكون عندها 60 سنة وسبحان الله يعني كأنها في سن 30، فاحنا ما نحددش الموضوع ب60 و70، يعني ممكن يكون فوق ذلك وهي سبحان الله جميلة الجميلات، إنما المحط في الموضوع والأصل في الموضوع أن يكون هي بلغت وصلت إلى مرحلة من العمر لا ينظر إليها، يعني ولا يعني لا ينظر إليها الرجال نظرة شهوة أبدا، مرحلة خلاص يعني وصلت لمرحلة يعني مش هنقول أبدا أن واحد يعني حتى لو دخلت عليها أو رأيتها لا يمكن أن أنت تشتهيها، يعني خلاص بقى في يعني جدتك، يعني كأنها يعني جدتك تماما بتمام. فهنا في الفترة ديت أو في هذا الموطن بيقولوا لو وصلت إلى هذه المرحلة غير مقيدة بسن معين لا تشتهى، فهي يجوز لها أن هي تتخفف من ثيابها على الرأيين اللي احنا قلناهم. ونختم بقوله تعالى الذي ختم به وأن يستعففنا خير لهن والله سميع عليم. السؤال الذي بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، هل صحيح أن الإيجار القديم حرام شرعا، وماذا أفعل وأنا أسكن مع والدي في شقة إيجار قديم، وأي كلام معه في هذا الموضوع قد يثير مشاكل كثيرة لحرصي على المال وتمسكي بالشقة وإيجارها البسيط، وهل علي أنا إثم إن سكنت معه مع العلم أن لدينا بفضل الله شقتين تمليك ميراث من أمي، هل يتعين علي أن أتركه وأسكن في ملكي أو في ملكي حتى لا أكون في مكان حرام وهل لا؟ يعني السؤال طويل، ومفاد هذا السؤال موضوع الإيجار القديم. الأصل يا جماعة في الإيجار أن يكون له مدة محددة، جمهور أهل العلم على أن الإيجار لابد أن يكون له مدة محددة، والإيجار الذي لا مدة محددة له فلا يجوز بحال من الأحوال. طيب، الإيجار القديم يعاني فيه كثير من الناس من الظلم، يعني إن هو الوقت في بعض الإيجارات القديمة اللي هي بقالها عشرات السنين ممكن يدفع 10 جنيه أو يدفع 13 جنيه أو 15 جنيه في مكان يدفع فيه عشرات الآلاف، يعني ممكن يكون الشقة اللي جنبه اللي هي مش إيجار قديم بيدفع في الشهر 10,000 جنيه و15,000 وأقل أو أكثر يعني، وهو على الإيجار القديم. وخصوصا الأخ بيقول إن عنده شقتين تمليك والمالك يعني بيستغيث، يعني يستغيث بأي حال من الأحوال حتى يقول له خد 100,000 خد 200,000 خد 300,000 ما هوش راضي، ده كله يا جماعة حرام، هذا حرام لا يحل بحال من الأحوال. إنما لو احنا نتكلم في الشرع الشريف، اللي عايز ملكه يعطى الشقة بتاعته ياخدها. طبعا كان واحد يقول لك الوقت بتتكلم كلام غير واقعي، أنا بقى الوقت أكلمك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الشريعة بتقول يا جماعة إن الإيجار ده منفعة فقط، منفعة مؤقتة وليست منفعة دائمة، ليست منفعة دائمة. فمتى أراد المالك ملكه في وقت ما فهو أحق به، وإلا ما الفارق بين المستأجر والمالك؟ ده بالعكس، ده أنت يعني كأنك نزعت من المالك حقه في ملكه، واحد مستأجر خده بقاله عشرات السنين يتمتع به يعني ليلا ونهارا، وأنت في قلبك الحسرة وتجرع الألم ما تجرعته مش عارف تاخد منه أي شيء. فإذا لو أنت تتكلم حتى يعني لا تأثم، أنت تسترضي هذا الرجل أو تشوف بيدفع كام وتتفق على مبلغ معين عشان ما يكونش فيه أي حرمة، ولو أراد شقته أو المحل بتاعه فتعطيه له، لأنه هو أو تتفق على مثلا عقد آخر أو تتفق على شهر معين أو شيء، المهم خلاص الملك يعود إلى صاحبه والمؤجر خلاص أخذ المنفعة وليس له حق أكثر من هذا. ويعني يعني من يتق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل وكرمه، يعني يحكون عن شيخ فاضل من سوريا إن هو كان عنده محل وكان في وسط البلد، يعني بالنسبة لنا كده زي مثلا في العتبة أو في التحرير، يعني مكان مميز جدا جدا، ويعني إيجار فيه بالآلاف يمكن بعشرات الآلاف، ومع ذلك صاحب المحل أراده. فهذا الرجل الفاضل وحتى عرض عليه فلوس، عرض عليه 3 مليون، قال له أخذ المحل بتاعي وتاخد 3 مليون يعني وأنا يعني مسامحك فيهم. طبعا 3 مليون يعني سور يعني، فقال له أنت ده المحل بتاعك وأنا لا أخذ منك لا مليون ولا 3 مليون. على حسب ما حدثت من ناس أفاضل أن الرجل تأثر جدا بهذا وقال له المحل محلك والله لا أخذه منك أبدا. والآن يعني هذا الرجل مشهور جدا في سوريا، رجل من الصالحين نحسبه كذلك، وتوفي رحمة الله عليه. فشوف من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فموضوع الإيجار القديم كما بينت الآن أن المالك له ملكه، سواء كان محل سواء كان شقة سواء كان بيت سواء كان فيلا أو أي شيء من هذا، والمنفعة هي منفعة مؤقتة. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بأن نكون دائما مع مراضي الله سبحانه وتعالى ومع ما أحله الله عز وجل، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون